بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في قصر صلاة المسافر. هذا فصل متفرع عن باب صلاة أهل الأعذار. قال رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية 2 ركعتين، سن له قصر رباعية 2 ركعتين. هذا هو الحكم بالنسبة للمسافر، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فالقصر هو صلاة الرباعية 2 ركعتين، صلاة الرباعية 2 ركعتين، فتقصر الظهر والعصر والعشاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المغرب فإنها وتر النهار، والفجر تكون بحالها، فهي 2 ركعتان. وأما الرباعية فتصلى 2 ركعتين. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: من سافر سفرا مباحا، من سافر سفرا مباحا. هنا اشترط في السفر أن يكون مباحا، فخرج به السفر المحرم، السفر المحرم وكذلك السفر المكروه. فإذا كان السفر مباحا وهو أو كان مثلا واجبا فإنه يقصر الصلاة الرباعية 2 ركعتين، وهذا من التخفيف والتيسير، هذا من التخفيف والتيسير على المسلمين. فإن من مقاصد شريعة الإسلام هو التيسير ورفع الحرج، كما قال الله تبارك وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم. فقصر الرباعية 2 ركعتين هذا من التخفيف على المسافر، فالسفر مظنة للمشقة وللحرج وللمتاعب، فخفف عن المسافر ورخص له في قصر الرباعية كما رخص له في الفطر. قال هنا: من سافر سفر مباحا. فهنا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في هذا السفر أن يكون مباحا، يعني أن يكون غير محرم ولا مكروه. فالمحرم كالذي يسافر لقطع الطريق، يسافر لقطع الطريق أو يسافر لتجارة محرمة كبيع الخمر أو ما إلى ذلك، فهذا لا يترخص فلا يصلي الصلاة الرباعية 2 ركعتين، لأن ترخصه هذا إعانة له على عمله وعلى معصيته، والشريعة لا تعين على المعصية بل تنهى عنها. واستدل الجمهور بأن المسافر سفرا محرما ومكروها، لأن السفر المحرم لا يقصر فيه المسافر، بقول الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وهذا في الرخصة لأكل الميتة، فإذا اضطر المسلم لأكل الميتة فإنه يأكلها ويترخص بأكلها، إذا كان غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قالوا فالرخص من هذا الباب، الرخص من هذا الباب، فإذا كان السفر سفرا محرما فإنه لا يترخص، يعني كالذي مثلا يكون سافر لأجل قطع الطريق، أو كان سفره لأجل البغي والعدوان والظلم، أو سافر سفرا محرما لتجارة محرمة كبيع الخمر أو ما إلى ذلك، فإنه لا يترخص فلا يصلي الصلاة الرباعية ركعتين، وإنما يتمها. وأما السفر الواجب كالسفر الذي يكون جهادا في سبيل الله، أو السفر المستحب، أو السفر المباح ولو كان لنزهة أو فرجة، فإنه يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ويترخص بذلك. قال أربعة برد، من سافر أربعة برد، أربعة برد، أربعة برد هي تساوي في المسافة 80 كيلا، يعني مسيرة يومين أو مسيرة يوم وليلة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقوله قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسافة القصر، القصر ما بين مكة إلى جدة، أو مكة إلى الطائف، أو مكة إلى عسفان. وهذه المسافة بين مكة إلى جدة تقارب 80 كيلا، وكذلك إلى الطائف وإلى عسفان. فإذا سافر سفرا في هذه المسافة أربعة برد، يعني ما يساوي 80 كيلا، فإنه يقصر الصلاة. وقصرها لا يشترط فيه أنه يقطعها في مدة معينة من الزمن، بل قال العلماء لو سافر مسافة، مسافة القصر، فإن له أن يقصر ولو قطع المسافة في ساعة، لو قطع المسافة في ساعة فإنه يقصر، كما يحصل مثلا في هذا الزمان أن يسافر الإنسان فيقطع المسافة الطويلة، مئات الكيلو والعشرات الكيلوات، ويسافر السفر الطويل فيقطع ذلك في سرعة بالطائرة مثلا أو بالسيارة، فإنه في هذه المسافة والمسافة الطويلة التي يسافرها يقطعها في زمن قليل، في ساعات أو في ساعة خاصة بالطائرة، فإن له أن يقصر، فإن له أن يقصر، لأن المسافة مسافة قصر، فيسن له أن يقصر الرباعية في هذه المسافة ما يساوي 80 كيلا، فيقصر ذلك، يقصره. ثم إذا كانت المسافة أقل من هذا، يفيد قول المصنف رحمه الله تعالى أن المسافة إذا كانت أقل من أربعة برد، أقل من 80 كيلا، فإنه لا يقصر ولا يترخص بالصلاة. قال سن له قصر رباعية ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. ثم إن هذا القصر ينظر المسافر للأرفق به، ينظر للأرفق به فيقصر، وكذلك له أن يجمع، له أن يجمع أيضا، فيؤخر الأولى إلى الثانية، أو يؤخر أو يقدم الثانية إلى الأولى إذا كان أرفق به في سفره، كما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل عند الزوال، كان إذا ارتحل وأراد أن يواصل السير كان يقدم العصر إلى الظهر، وإذا كان على ظهر سير فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، وكذلك في المغرب إلى العشاء، أو يقدم العشاء إلى المغرب. فينظر في الجمع أيضا الذي سيأتي إن شاء الله، ينظر في الأرفق به. قال سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته، إذا فارق عامر القرية، يعني إذا فارق البنيان وانفصل عن قريته أو انفصل عن المدينة أو فارق خيام قومه كأن يكون في بادية يسكنون الخيام، فإنه إذا انفصل عن خيام قومه فيبدأ هنا بالقصر. وكذلك إذا فارق عامر القرية يعني فارق البيوت والمنازل وانفصل عنها فإنه هنا قد شرع في السفر فيسن له أن يقصر. وما دام في خيام قومه وما دام في كذلك في البنيان وفي قريته فإنه يتم، لأن الأصل هو الإتمام. قال وإن أحرم، قال وإن أحرم ثم سافر، قال وإن أحرم ثم سافر أو أحرم، قال وإن أحرم ثم سافر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم. هذه مسألة من المسائل. إذا أحرم، إن أحرم في الحضر ثم سافر، هذا يتصور، صوره الفقهاء قديما براكب السفينة، فإن لراكب السفينة أن يصلي فيها فيتوجه إلى القبلة، فإن كان يقدر على أن يصلي قائما فإنه يصلي قائم وجوبا عملا بركن الصلاة الذي هو القيام، ويتوجه إلى القبلة، وإن لم يقدر على أن يقوم في السفينة فإنه يصلي قاعدا ولكن يتوجه إلى القبلة. هذا إذا أحرم بالصلاة في الحضر، في الحضر ثم سافر، هذا يتصور ذلك في مثل راكب السفينة مثلا، فإنه إذا أحرم بالصلاة وهو مقيم فإنه يتم، لأنه شرع في الصلاة مقيما فيتمها. وهذا أيضا في هذا الوقت يتصور في راكب الطائرة، في راكب الطائرة إذا أحرم وهو في مدينته أو في قريته أحرم بالصلاة في الطائرة، فإنه هنا قد بدأ الصلاة في الإقامة، وفي الحضر فإنه يتمها صلاة مقيم، يتمها صلاة مقيم عملا بالأصل. قال أو أحرم سفرا ثم أقام، قال أتم لأنها عبادة، قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، ذكر صلاة حضر في سفر. كذلك لو ذكر صلاة حضر في سفر يعني أنه نسي صلاة في وقت إقامته في مدينته وفي قريته ثم سافر فتذكر وهو في السفر الصلاة التي فاتته، فإنه هنا لا يتمها صلاة سفر، يعني لا يصليها صلاة سفر، وإنما يصليها صلاة حضر ويتمها، لأن هذا هو الأصل، لأنها وجبت عليه كذلك. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو عكسها يعني أنه نسي صلاة من الصلوات في السفر ثم لما قدم تذكر هذه الصلاة، تذكر هذه الصلاة، فالحكم في ذلك بأنه يصليها صلاة حضر، يعني يصليها تامة، لأن السفر قد انتهى وقد بطل سبب القصر، فبقي في الإقامة، بقي مقيما فيصليها صلاة مقيم ويتمها، لأن الأصل هو الإتمام، الأصل بالنسبة للمقيم هو الإتمام. قال أو ائتم مسافر بمقيم، قال أو ائتم مسافر بمقيم، هذا يحصل كثيرا في الأسفار، وهو أن يقدم المسافر على قوم يصلون وهم مقيمون فيأتي فيدخل معهم في الصلاة، فإنه إذا ائتم بمقيم، إذا ائتم المسافر بمقيم أو ائتم مسافرون بمقيم فإنه يتم الصلاة، يتم الصلاة. ودليل ذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عن المسافر يأتم بالمقيم فقال يتم معه تلك السنة، قال يتم معه تلك السنة. وهذا لا فرق بين أن يأتم به من أول الصلاة إلى آخرها فإنه يأتم به ويتم معه فيتبعه ويصلي صلاة مقيم معه لأن إمامه مقيم، ولا فرق أيضا بين أن يأتي ويدرك معه ركعة أو يدرك معه بعض الركعات، فإذا أدرك معه ركعة فإنه يتم أيضا، يتم الصلاة صلاة مقيم لأن إمامه مقيم. ودليله ما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن الرجل المسافر يأتم بالمقيم فقال يتم معه تلك السنة، فيتم معه إذا لحقه وأدركه في ركعة أو أدركه في ركعتين فإنه يتم معه. قال أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، يعني يشك في إقامته وسفره أو سفره، يعني شك في إقامته أو سفره، فهنا المصنف قال بأنه يتم عملا بالأصل لأن الأصل هو الإقامة والسفر طارئ. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها. قد يدخل الإنسان في الصلاة وهو لم ينوي القصر عند الإحرام فإنه هنا قال المصنف رحمه الله تعالى بأنه يتم. قال أو شك في نيته أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذه مدة للمسافر إذا كان في بلد ونوى الإقامة فيه، فإنه قد ينوي مثلا إقامة يوم أو إقامة يومين أو إقامة 4 أيام. فهنا المصنف رحمه الله تعالى حدد مدة الإقامة في البلد التي ينوي الإقامة بها بما دون 4 أيام. فإذا نوى الإقامة مثلا في بلد 3 أيام وأقل من 4 أيام مثلا فإنه يترخص ويقصر الصلاة، يقصر الصلاة. فإذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة. استدل الجمهور هنا، لأن هذا هو رأي جمهور العلماء والفقهاء، استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع صبح 4 من ذي الحجة، فأقام مكة 4 و5 و6 و7 فصلى صلاة الفجر في مكة في اليوم 8 ثم صعد إلى ميناء. قالوا هنا فنوى النبي عليه الصلاة والسلام هنا هذه الإقامة، إقامة 4 أيام، فهنا قصر في يعني هنا قصر وما زاد على ذلك، ما زاد على هذه 4 أيام فإنه يتمها، لأنه عليه الصلاة والسلام لو نوى أكثر من هذا، يعني نيته عليه الصلاة والسلام قالوا بأنه لما قدم مكة 4 أيام قصر فيها، فقصر هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام علم بأنه سيبقى في هذا المكان 4 أيام، وإذا زاد على هذا، إذا زاد على ذلك فإنه يتم الصلاة. هذا هو رأي الجمهور بأن تحديد المدة والأيام التي يقصر فيها المسافر بأنه 4 أيام فأقل، وما زاد على ذلك فإنه يتم الصلاة. قالوا عملا بالأحوط وعملا بالأصل وهو افتراض الصلاة وهو افتراض الصلاة للمقيم بالنسبة للمقيم افتراضها تامة. فهنا قال او نوى اقامة 4 ايام. ثم في هذه الحالة اذا كان مقيما في هذه 4 ايام او مقيما مثلا في بلد له فيه حاجة ويظن ان هذه الحاجة تنقضي هذا اليوم او تنقضي غدا ولم يتعين له يوم بعينه تنقضي فيه حاجته فان له ان يقصر ولو طالت المدة واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في تبوك 17 يوما. قالوا هذا يحمل فعله عليه الصلاة والسلام في قصر الصلاة بتبوك، قالوا يحمل على أنه كان في هذه المدة التي قصر فيها يرجو أن تنقضي الحاجة ويرجو أن يناجز الروم في يوم غير معين، فلما كان الأمر غير متبين له والحاجة لم تنقضي كان يقصر عليه الصلاة والسلام هذه المدة، لأنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام تحديد مدة بالأيام يقصر فيها المسافر إذا أقام، ولم يرد أيضا تحديد مدة بأنه إذا أقام في هذه المدة يتم ما بعدها، ولكن العلماء استنتجوا من الأحاديث ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة في تحديد الأيام، وهو أنه إذا أقام 4 أيام فأقل فإنه يقصر، وإذا أقام أكثر من ذلك فإنه يتم. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وعملا بالأحوط في إتمام الصلاة التي افترضها الله تبارك وتعالى على المسلم. ثم المقيم إذا أقام في سفره في أي منزل من المنازل وأدركته الصلوات، فإن الأفضل له والسنة في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، ويعني لا يجمع، لأنه مقيم في سفره ونازل ومرتاح في هذا السفر، ولكنه لو جمع فإن له رخصة لكن السنة والأفضل أنه إذا قام مثلا يوما في سفره وأراح في هذا السفر فإنه يصلي الصلاة لوقتها ويقصر مع ذلك، يقصر ولا يجمع، وإذا جمع فإن له رخصة في ذلك ولا حرج في هذا. قال أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هنا ذكر أن الملاح وهو صاحب السفينة إذا كان معه أهله في السفينة فإنه ينزل منزلة المقيم، لأن هذه السفينة تكون كالبيت له وهو دائم السفر وسفره دائما، فهنا قال بأن أهله إذا كانوا معه في السفينة فتكون كالبيت له ويكون كالمقيم فإنه يتم. وبعض أهل العلم يرى بأنه في مثل هذه الحالة أنه إذا كان ملاحا ومعه أهله في سفينة فإنه له أن يقصر، لأن وجود أهله معه فيه أيضا مشقة وهو في سفر، فله أن يترخص برخص السفر، ومثل الملاح من كان في الطائرة سواء بسواء إذا كان معه أهله، وأما إذا لم يكن معه أهله فهو مسافر. قال وإن كان له طريقان إلى بلد فسلك أبعدهما قصر، يعني لو كان هناك طريقان، طريق بعيد يبلغ مسافة القصر أو أكثر من مسافة القصر وطريق قريب دون مسافة القصر، فإنه إذا سلك طريقا قصيرا فإن هذه الطريق القصير ليست بمسافة للقصر ولا تبلغ مثلا 80 كيلا على ما جاء به المصنف رحمه الله تعالى. فإن سلك طريقا بعيدا تبلغ مسافة القصر 4 برد أو أكثر ما يساوي 80 كيلا فإن له أن يقصر. قال أو ذكر صلاة سفر أو ذكر صلاة سفر في سفر. إذا ذكر صلاة سفر في سفر فله أن يقصر، هذا من المعلوم. نعم. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة قال قصر أبدا. إذا حبس، قد يحبس المسلم بدون ذنب، يحبس، فإنه إذا حبس ولم ينوي إقامة بحبسه يرجو أن يفرج عنه غدا أو يفرج عنه بعد غد أو يخرج، فإنه له أن يقصر. وهذا إذا كان الحبس في السفر، إذا كان الحبس في السفر. وأما إذا كان الحبس في محل إقامته وفي داره وفي مدينته فهو مقيم، ولكن إذا كان محبوسا في السفر وحبس ويرجو أن يفرج عنه غدا أو بعد غد فإنه صاحب حاجة لا يدري متى تنقضي، فله أن يتم، له أن يقصر هنا أبدا مهما طال الزمن، لأنه مسافر ولم ينوي إقامة، هنا لم ينوي إقامة. وأما إذا كان الحبس في مدينته أو في قريته فإنه هنا مقيم ولا يؤثر السفر. قال وإن حبس ولم ينوي إقامة قصر أبدا. قال أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة، يعني قد يرد بعض الناس على مدينة من المدن أو بلد من البلدان لأجل حاجة يريد قضاءها فتتيسر له قريبا ويسرع في قضائها، فهذا قد قضى حاجته وهو مسافر فيترخص برخص السفر. وقد تكون هذه الحاجة غير متأكد من أنها تنقضي في يوم ولا في يومين ولا أكثر، فهو يرجو أن تنقضي هذا اليوم أو غدا، فإذا كان لا يعلم متى تنقضي ولم ينوي إقامة ويجمع إقامة فإن له أن يترخص ويصلي وإن طال الزمن في قضاء حاجة هذه الحاجة وفي طلبها. استدلوا على ذلك بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حبسه الثلج بأذربيجان، حبسه الثلج بأذربيجان 6 أشهر ومع ذلك كان يقصر الصلاة، فهو حمل هذا على أنه لما حبس بالثلج هذه المدة كان يرجو أن يزول ذلك المانع وأن يسافر، لكنه استمر وطالت المدة، ففي هذه المدة كان يقصر في مدة 6 أشهر، هذا الذي نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال فصل في الجمع، يعني في الجمع بين الصلاتين، ويجمع بين الظهر وبين العصر وبين المغرب وبين العشاء. قال يجوز الجمع بين الظهرين، قال يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر، في سفر قصر. هنا قال يجوز الجمع بين الظهرين، يعني العصر سمي أيضا بالظهر هنا للتغليب، بين الظهرين يراد به الظهر والعصر، فغلب الظهر يعني غلبت تسمية الظهر على العصر، كما يقال العمران في أبي بكر وعمر، ويقال القمران للشمس والقمر. وبين العشاءين غلب اسم العشاء على المغرب. قال يجوز في وقت إحداهما، يعني سواء كان الجمع تقديما أو كان الجمع تأخيرا فهذا جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فروى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس، يعني قبل أن تزول الشمس إذا ارتحل فإنه كان يؤخر الظهر إلى العصر، لأنه على ظهر سير ولأنه الأرفق به، ونزول المسافر للصلاة إذا كان على ظهر سير يشق عليه في بعض الأحيان وكثير، وخاصة إذا كان مرتبطا بغيره وكان هناك مسافة طويلة يريد أن يقطعها، فإنه يفعل الأرفق به. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عن معاذ أنه إذا ارتحل قبل زيغ الشمس يعني قبل الزوال كان يؤخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد الزوال، إذا أراد أن يرتحل بعد الزوال فإنه يقدم العصر إلى الظهر، فإنه يصلي الظهر ثم يصلي العصر، ويصلي ذلك بأذان وإقامتين، يصلي ذلك بأذان للأولى وإقامة للأولى وكذلك إقامة للثانية. وكذلك إذا ارتحل عليه الصلاة والسلام في وقت المغرب وقبل المغرب أو جاء عليه المغرب وهو مواصل للسير فإنه يؤخره إلى العشاء، أو نزل في وقت المغرب وأراد أن يسير فإنه يقدم العشاء إلى المغرب بحسب الأرفق والأسهل له والأيسر. قال ويباح لمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني يباح الجمع لمريض، يباح الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع مشقة. المريض له أن يصلي الصلاتين المغرب والعشاء جمعا، وأن يصلي الظهر والعصر جمعا، ولكنه لا يقصر لأنه مقيم والجمع رخصة، وهذا للمريض. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم، يعني يستمر معها خروج الدم، يخرج منها الدم، فإن هذه هي المستحاضة، فليست هي كالحائض، فالحائض يخرج دمها في وقت محدد ولها عادة معروفة ينزل فيها الدم ثم يكف عنها وينقطع، وأما المستحاضة فهي مستمر عليها الدم. فالمستحاضة لها أنها تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة إلى ذلك، فأمرها أن تصلي الصلاتين في وقت إحداهما. فالحكم في المستحاضة أنها إذا كان الدم مستمرا بها أنها تجلس أيام عادتها التي تعرفها، فإذا كانت تحيض 4 أيام أو تحيض 7 أيام أو 6 أيام فإنها تجلس عادتها التي تعرفها من الشهر، ثم إذا انتهت أيام الحيض التي تعرفها تغتسل للطهور، ثم إذا اغتسلت وتوضأت فإنها تصلي وكذلك تصوم. فبعد هذا إذا استمر الدم عليها لا تقطع الصلاة بل تصلي الصلاة في وقتها، فتجمع لها أن تجمع ولها أن تقدم أو تؤخر بحسب ما هو أرفق لها، فتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ إذا كانت تصلي الصلاة في وقتها تتوضأ لكل صلاة، ثم تتحفظ من نزول الدم، وإذا استمر نزول الدم وهي في الصلاة فإن ذلك لا يضر بعد أن تتوضأ، ولها أن تقدم العصر إلى الظهر، ولها أن تؤخر الظهر إلى العصر، وكذلك بالنسبة للعشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لها. وهذا نوع من المرض، الاستحاضة نوع من المرض، فكذلك المريض يشق عليه أحيانا أنه يصلي كل صلاة في وقتها، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين الصلاتين، ولكن لا يقصر بل يتم لأنه مقيم. ودليل ذلك ما ذكرنا من ترخيصه للمستحاضة، ولما جاء عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مرض. فقول ابن عباس من غير خوف ولا مرض دليل على أن المرض رخصة من الرخص المستقرة عندهم لجواز الجمع. قالوا لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة، فعله عليه الصلاة والسلام ذلك مرة ليقتدي به المريض وليقتدي به ذو الأعذار ليكون لهم في ذلك قدوة. فقوله من غير خوف ولا مرض دليل على أن الخوف أيضا من أسباب الأعذار، وكذلك المرض، وفي بعض الروايات من غير خوف ولا مطر. قال ولمريض يلحقه بتركه أي بترك الجمع مشقة. قال ويباح الجمع بين العشاءين خاصة، ويباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب. هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى للتفريق بين الجمع بين العشاء وبين المغرب بخلاف الجمع بين الظهر وبين العصر، فإن المشقة في الليل أعظم من المشقة في النهار، والترخص في ذلك كذلك مظنة بخلاف الجمع بين الظهر وبين العصر. هذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. ويباح بين العشاءين يعني الجمع لمطر يبل الثياب، لمطر يبل الثياب، يعني إذا كان هناك مطر ويلحق المصلين به مشقة فلهم أن يجمعوا بين المغرب وبين العشاء. ودليل ذلك حديث ابن عباس جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في المدينة من غير خوف ولا مطر، فدل هذا على أن المطر من الرخص التي يجمع لها، التي يجمع لها. وكأن المصنف هنا رحمه الله لا يرى الجمع بين الظهر وبين العصر، والراجح من هذا أن الجمع بين الظهر وبين العصر أنه يجوز أيضا، يجوز أيضا باستمرار الأمطار إذا كان هناك أمطار مستمرة، وهناك الوقت يطول بها، فإن الجمع بين المغرب بين الظهر وبين العصر أيضا مما رخص فيه، فيجمع بين يجمع المصلون بين الظهر وبين العصر إذا كان المطر مستمرا. فهذا من الرخص التي جاءت بها الشريعة، ولا سيما إذا كان هناك على الناس مشقة وفي أيام برد شديدة فإن لهم أن يجمعوا بين الظهر وبين العصر. قال ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سابار، يعني حتى لو كان المطر نازلا وجمع بين العشاء وبين المغرب فله أن يجمع ما دام العذر متصلا وموجودا وهو نزول المطر، حتى ولو كان في بيته، لو كان حتى ولو كان في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط، يعني مضللة طريقه فلا يصل إلى الطريق مطر بحسب التسقيف الذي على الطريق، لأن وجود العذر مستمر. قال والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، يعني أن يقدم الأولى إلى أن يقدم الثانية إلى الأولى أو يؤخر الأولى إلى الثانية. قال ويشترط للجمع ترتيب، يشترط للجمع، فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها، والشرط الثاني الموالاة بينهما فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف، ويبطل الجمع براتبة يصليها. هنا إذا جمع في وقت الأولى فإنه ينوي عند الجمع. اشترطوا هنا ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها أي عند إحرام الأولى، يعني إذا أحرم بالأولى فإنه هنا في هذه الحالة ينوي أنه يضم الثانية إلى الأولى بأن يفرغ من الأولى ثم يبتدئ في الثانية، فإذا أحرم بصلاة الظهر فينوي هنا بأنه سيصلي بعدها العصر. ثانيا لا يفرق بين الأولى والثانية بل يجمع بينهما لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يوالي بينهما، فإذا صلى الظهر مثلا فإنه لا يصلي السنة بين صلاة الظهر وبين العصر بل يبدأ في الإقامة بعد السلام فيقيم للثانية ويصليها بعد الأولى، فهذا هو الموالاة، يعني أنه لا يفصل بينها فصلا يبعد زمانها عن زمان الأولى. ولكن لو كان الفصل قليلا لو كان يسيرا فلا بأس بذلك، كأن يجدد الوضوء مثلا أو يحتاج إلى الوضوء كأن ينتقض وضوءه، فإنه مثل هذا فصل يسير لا يضر على ذلك. ودليل هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه لم يتنفل بين الصلاتين في الجمع بل إنه صلى عليه الصلاة والسلام الأولى ثم أقام المؤذن للثانية فصلى الثانية من دون أن يفصل بين الأولى والثانية. قال هنا: ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين، والثالث أن يكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، هذا هو الشرط الثالث. والثالث أن يكون العذر المبيح يعني للجمع موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، يعني عند افتتاح الصلاة الأولى وكذلك عند افتتاح الصلاة الثانية. فلو كان العذر غير موجود يعني انتهى بعد أن أتم الصلاة الأولى وأتمها وانتهى، فإنه إذا كان العذر مفقودا وانتهى أمره فإنه عند ذلك لا يصلي الصلاة الثانية. فلو كان المطر مثلا المطر الذي جمع لأجله قد انقطع وأقلعت السماء وصار الجو صحوا، فإنه هنا لا يستمر في الصلاة، لا يستمر في الجمع، لا يصلي الثانية مع الأولى ولا يجمع، فإن العذر هنا قد انقطع، وإذا انقطع العذر المبيح فإنه ينقطع هذا السبب الذي لأجله رخص في الجمع بين الصلاتين. قال: والثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما والسلام الأولى. قال: وإن جمع في وقت الثانية، إن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى يعني في وقت الصلاة الأولى، إذا أحرم بالمغرب فإنه ينوي أنه سيصلي بعدها العشاء، نعم، وكذلك إذا أحرم بصلاة الظهر فإنه ينوي، نعم، إذا أحرم بالصلاة الأولى التي يصليها قبل الثانية فإنه ينوي عند الإحرام ثم بعد ذلك يصلي الثانية معها، هذا في التأخير. قال: وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان: نية الجمع في وقت الأولى، قال: إن لم يضيق وقتها عن فعلها. قال: والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، يعني النية جعلها شرطا في كلا الحالين في جمع التقديم أو في جمع التأخير، وكذلك استمرار العذر وهو الرخصة المبيحة للجمع. وهنا بعد هذا تعرض المصنف رحمه الله تعالى لصلاة الخوف سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني، وعلى هذا نقف. قد يكون بعض الإخوان عندهم أسئلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم. هو الأخ يسأل يقول إذا صلى صلاتين جمعا بإقامة واحدة هل تعتبر باطلة؟ نقول لا تعتبر باطلة الصلاة، لأن الإقامة ليست من شرط الصلاة، بل فعله هذا مكروه، فعله هذا مكروه عليه، أنه لا يفعل ذلك مرة أخرى، بل يؤذن ويقيم، يؤذن للأولى ويقيم لها ثم يقيم للثانية، لأن الأذان والإقامة ليست من شرط الصلاة، وإنما هي شعيرة من شعائر الإسلام، وهي فرض كفاية، هي فرض كفاية بالنسبة للقرية والبلد والمدينة ولأهل الحي الذين يصلون في مسجد، فرض كفاية يعتبر ذلك. ولا تبطل الصلاة بذلك، لا تبطل الصلاة إذا أذن وأقام للأولى ولم يقم للثانية مثلا، أو صلى بدون إقامة، فإن الصلاة لا تبطل بذلك، لكن عليه أنه لا يفعل ذلك ولا يكرره، بل يقيم لكل صلاة. هنا من يعني أقام، هو يسأل بأنه أقام بالمدينة وفي هذه المدة يصلي، ثم أراد أن يسافر، فعلى كل حال إذا صلى الظهر فله أن يجمع الظهر إلى العصر، يعني يصلي الظهر مع الإمام ثم يصلي العصر بعد ذلك جمعا، لأنه على سفر. نعم. يصلي مفرد، يصلي مفرد، نعم، إذا كان لوحده، وإذا كان معه جماعة فيصلون جماعة معه قصرا. نعم. يسأل الأخ يقول من صلى صلاة القصر والجمع فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل له أن يتنفل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يتنفل بعد الجمع، يجمع بين الظهر والعصر، ولم ينقل عنه أنه تنفل بعد ذلك، لم ينقل عنه أنه تنفل، فالنوافل التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام هي ركعة الفجر، لم يكن يدعها في حضر ولا سفر، وقال في فضلها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني النافلة، فإذا كان هذا في النافلة فالفريضة من باب أولى، وقال في ركعتي الفجر السنة، قال صلوها في سنن أبي داود، قال صلوها وإن طاردتكم الخيل، فكان يحافظ عليها أشد المحافظة، لم يكن يدعها في حضر ولا سفر، وكذلك الوتر لم يكن يدعه عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر، وكان وتره في الحضر 11 ركعة يسلم من كل ركعتين كثيرا وغالبا، يكون إذن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحافظ على ركعتي الفجر وعلى الوتر وقيام الليل. وأما السنن التي تكون للمغرب وتكون للظهر والعصر فلم يكن يفعلها عليه الصلاة والسلام في السفر، ولكن لو كان هناك فرصة وكان المسافر يريد أنه يتنفل بعد الصلاة فله أن يتنفل، يعني يثاب على ذلك، يثاب على الركعات والصلاة التي يصليها، يعني من النوافل التي يتنفلها في السفر إذا كان يفعل ذلك وعنده من الوقت والفرص ما يصلي من الركعات، ولكن لو أراد أن يعمل بالسنة وأراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل، فهو الأفضل. وإذا صلى وركع وأقام هذه السنن وعمل بها فإنه يثاب على هذه الصلاة، يثاب على هذه الصلاة، ولكن الأفضل هو اتباع السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وإنك قال لأبي ذر وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فلا نبطل تنفله ونقول بأنه لا يثاب على ذلك أو أنه وقع في محظور، بل إنه يثاب على هذه الصلاة لأنه ركع وسجد لله عز وجل. نعم. الأخ يعني عنده رأى رؤيا يقول يسأل عنها. الأخ يسأل يقول بأنه صلى وقرأ الفاتحة ونسي قراءة سورة بعد الفاتحة. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة لأنه قرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، وأما المأموم فتكون واجبة في حقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال هل في السفر يجب الصلاة مع الجماعة أو القصر أفضل؟ على كل حال إذا كان السفر معك جماعة مسافرون معك فصلي أنت وهم جماعة، صلي أنت وهم جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره كان يصلي بأصحابه جماعة، كان يصلي بأصحابه جماعة، حتى إنه لما صلى في مسجد الخيف في منى صلى فرأى رجلين معتزلين فقال ما منعكما أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأدركتم الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة. قال أو القصر أفضل؟ القصر في السفر أفضل، القصر في السفر أفضل من الإتمام وهو الأصل، الأصل في السفر القصر، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أهل مكة إذا حجوا فإنهم يقصرون الصلاة في عرفات وفي منى، لأن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة في حجة الوداع قصروا الصلاة معه في عرفات وقصروا الصلاة معه في مزدلفة وفي منى، فهذا القصر في الحج ثابت سواء كان لأهل مكة أو لمن كان خارجا من مكة. نعم. إذا صلى مع جماعة، المسافر إذا صلى مع الإمام جماعة مقيم فإنه يقيم معه، كما ذكرنا عن ابن عباس أنه سئل عن المسافر يصلي مع المقيم ويأتم به قال يتم معه، تلك السنة، رواه الإمام أحمد. نعم. هو يسأل هنا يقول بأن سائقا قتل نفسا ولم يكن معه رخصة، فأراد أحد أقربائه أنه يتحمل هذا الخطأ عنه، فقال لأنه هو الذي كان يسوق، لأن هذا القريب عنده رخصة وذاك السائق الذي قتل ليس عنده رخصة، فهل يجوز ذلك؟ هنا أو هل يتحمل عنه؟ هنا يجب على القاتل الذي قتل خطأ بالسيارة هنا بأنه يصوم شهرين متتابعين، يجوز بأنه يصوم شهرين، يعني يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة النساء لمن قتل مؤمنا خطأ، يصوم شهرين متتابعين، أو يعتق رقبة، ها؟ يعتق رقبة يعني يشتري عبدا ويعتقه، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين ولا يتحمل ذلك القريب، لأن هذا أمر وجب في ذمته وأمر وجب عليه. وأما إذا كان يتحمل الدية فهو متبرع، إذا كان تحمل الدية فهو متبرع بذلك، والنيابة في الأموال جائزة، لكن الكذب لا يجوز هنا، الكذب ما يصح، لا يصح أن يكذب، لا يجوز أن يكذب. قال أين يوجد، قال أين يوجد قبر سيدنا يوسف عليه السلام؟ قبر يوسف عليه الصلاة والسلام قبر في مصر، لكنه لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل أخذ وأوصى يوسف بأن يؤخذ وأن يدفن مع آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فدله على قبره عجوز من بني إسرائيل واشترطت على موسى أن تكون معه في الجنة، ولم يعلم بقبره إلا هي، فأخذ وحمل ودفن بفلسطين. صلى الله وسلم على نبينا محمد.